إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. جهاز علي. فعندنا اليوم مجموعة من الحديث، أولها حديث حذيفة أو عنه وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل أو وقف عندها فسأل، كما هي عندكم في الكتاب. ولا آية عذاب إلا تعود منها، وفي المصنف أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الحديث رواه مسلم، الخمسة معروفون هم أصحاب الكتب الستة خير البخاري، فرواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. وفي أوله قصة فهو أطول مما ذكره المصنف هنا. ولفظ مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني صلاة الليل، يعني صلاة الليل، قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، عند الآية المئة من سورة البقرة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فقلت يصلي بها في ركعة، وقوله في ركعة يعني في تسليمة، يقسم السورة بين الركعتين. لما تجاوز الآية المئة قال إذا سوف يقسم السورة بين الركعتين. قال ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة يعني في تسليمة، فمضى فقلت يركع بها، يركع بها يعني يقرأها في ركعة واحدة، يقرأ بها في ركعة واحدة، فمضى فقلت يركع بها. قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل. قال حذيفة رضي الله عنه يقرأ مترسلا، إذا مر بآية، وهذا موضع الشاهد، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام ثم ركع، فجعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحو من قيامه، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده عليه الصلاة والسلام قريبا من قيامه. والمقصود بقوله فكان سجوده قريبا من قيامه أي قيام، قيام لقراءة السورة أو قيام بعد الركوع، قيامه بعد الركوع، يعني أن كل ركن أخف من الذي قبله لكنه قريب منه. فهذا لفظ الإمام مسلم على سبيل التقريب. وقد رواه أيضا أبو عوانة في مستخرجه، وأبو داود والنسائي والترمذي كما ذكر المصنف، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الطيالسي في مسنده. وفي رواية عند الطيالسي رحمه الله أنه قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، أربع ركعات، وكان والله أعلم أربع ركعات يعني بتسليمين. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. فهذه رواية أبي داود الطيالسي. وقد روى أيضا ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده. ولحديث حذيفة رضي الله عنه شاهد من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى خلف النبي صلى الله أو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، ثم ركع، فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد فقال في سجوده مثل ما قال في ركوعه، ثم قام في الركعة الثانية فقرأ سورة آل عمران. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي والترمذي في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام النووي في المجموع رواه بأسانيد صحيحة، رواه بأسانيد صحيحة، فهو شاهد لحديث الباب، وحديث الباب أيضا شاهد له. وفي هذا الحديث مسألة ظاهرة، وهي مسألة الذكر والتسبيح والدعاء والتعوذ لمن كان في صلاة، إذا مر بآية تسبيح ذكر لله عز وجل هل يقول سبحانه سبحانه، أو مر بآية رحمة هل يقول أسأل الله من فضله أو ما أشبه هذا، وإذا مر بآية تعوذ هل يقول نعوذ بالله من النار أو نعوذ بالله من سخطه أو نحو من ذلك. هذه المسألة ظاهرة في حديث حذيفة وفي شاهده وهو حديث عوف بن مالك، وأيضا لهما شاهد ثالث من حديث ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. فهذه الأحاديث هل يؤخذ منها هذه المسألة، وهي هل يذكر ويسأل ويتعود في الصلاة أم لا؟ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول أن ذلك جائز للإمام والمأموم والمنفرد في الفريضة والنافلة، أن ذلك جائز للجميع إماما ومأموما ومنفردا في الفرض والنفل، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. وقال الإمام النووي في المجموع وقال بمذهبنا، يعني بجواز ذلك كله في الفرض والنفل، قال وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم، وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدها. وحجة أصحاب هذا القول في مشروعية ذلك وجوازه عدة أمور. أولها حديث الباب، حديث حذيفة رضي الله عنه، فهو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسأل وتعوذ وسبح الله تعالى. وكذلك حديث عوف بن مالك وحديث ابن أبي ليلى وهما شاهدان لحديث الباب، قالوا وإن كان ذلك كله ثابتا في صلاة الليل وهي نافلة إلا أنه شامل للفرض والنفل من عدة وجوه. الأول أن الأصل كما سبق مرات أن ما صح في الفرض أن ما صح في النفل صح في الفرض، والعكس أيضا إلا بدليل يخرج ذلك ويستثني، فما دام هذا ثابت في صلاة النافلة فهو أيضا ثابت في صلاة الفريضة. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يقولون إن قيام الليل كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه طوائف من أهل العلم وقد جاء فيها أحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، فقالوا دل على أنه يفعل في الفريضة، يفعل في الصلاة التي هي واجبة لأنها واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال طوائف منهم، قالوا فدل على أنه ليس مخصوصا بصلاة النافلة. فهذا هو دليلهم الأول حديث الباب وشواهده. ومن أدلتهم أيضا على جواز ذلك ما رواه موسى ابن أبي عائشة رحمه الله تعالى، قال كان رجل يصلي فوق سطح بيته، كان رجل يصلي فوق سطح بيته أو يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، قال سبحانك فبلى. قال فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وسنده جيد، ولا يغير أن يكون ذلك الرجل المذكور فيه مجهولا غير معروف. لماذا؟ لأنه صحابي بدليل قوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره له على ذلك، فدل على أنه مشهور بينهم أن الرجل صحابي وأنه رأى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أنه أيضا يجوز للإنسان أن يسبح الله ويسأل ويستعيذ وهو في الصلاة إذا جاء لذلك مناسبة في القراءة. ومن الأدلة أيضا أنهم قالوا إن التسبيح والسؤال والاستعاذة كلها أذكار من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، فإن الصلاة إنما هي أذكار من تسبيح واستغفار ودعاء وذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالسؤال والاستعاذة والتسبيح ونحوها هي أذكار من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، وأدعية من جنس الأدعية المشروعة في الصلاة، فلا حرج على العبد أن يقولها. وقد جاء في ذلك أيضا آثار عن بعض الصحابة يمكن أن يستأنف بها، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنهما كان يقولان ذلك في الفريضة، أنهما كان يقولان ذلك عن التسبيح في الفريضة. وروى أيضا عن ابن أبي شيبة عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كان يقولان ذلك من غير تقييد بكونهم يقولونه في الفريضة أو في النافلة أو في الصلاة أو في غير الصلاة أيضا، أنهم كانوا يقولون ذلك. وقد روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك في الصلاة. فهذه الأثار تعزز أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله تعالى ويسأل ويستعيذ في الفرض وفي النفل أيضا. القول الثاني في المسألة أنه يقول ذلك في النفل دون الفرض، أنه يقول ذلك في النفل دون الفرض، وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقد نص عليها في المغني، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن ذلك وهل يقول الإنسان ليس ذلك بقابل على أي شيء موسى فيقول سبحانك فبلى، فقال يقوله في النافلة. وكذلك نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكأن الوجه لهذا القول أن الأحاديث الواردة جلها في صلاة الليل، أن الأحاديث الواردة جلها في صلاة الليل، فربما قال بعض هؤلاء كما حرره طائفة من أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه كل يوم 3 صلوات جهرية، وهي المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء والفجر، ويقرأ قراءة فيها تسبيح واستعاذة، ويعني فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر الله تعالى وما أشبه ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا يسبحون وراءه، ولا أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يسبح أو يسأل أو يستعيذ. فلما صلى معه بعض أصحابه على قلة في ذلك في بعض صلوات الليل كما فعل حذيفة وعوف بن مالك وغيرهم، نقلوا أنه إذا سأل إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ. قالوا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الفريضة لكان ينقل عنه هذا، خاصة وأنهم يكثرون أن يصلوا خلفه، يصلون خلفه في اليوم 3 مرات صلوات جهرية، ويصلي خلفه أمم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقالوا دل هذا على وجود فرق بين الفرض وبين النفل، ولعل هذا الوجه ظاهر لهم، فقالوا إن الدوافع متوفرة على نقل ذلك لو حصل منه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث وهو رواية أو هو مذهب الإمام مالك أنه يكره له أن يقع ويسبح ويسأل ويستعيذ في الفرض وفي النفل على حد سواء، ولا أعرف حجة للإمام مالك فيما ذهب إليه. الراجح من هذه الأقوال والله أعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل ويستعيذ ويسبح سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل للإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، لعدم الدليل على المنع من ذلك، ولأن هذه أذكار من جنس أذكار الصلاة، من جنس أذكار الصلاة، ولأنه ما ثبت في النفل ثبت مثله في الفرض إلا بدليل. أما الوجه الذي احتج به من قالوا بأنه يذكر الله تعالى في النفل دون الفرض، فهذا لا يعني أنه لا يشرع، أنه لا يجوز له أن يذكر الله تعالى في الفرض. قد يقال أنه في النفل مستحب وفي الفرض جائز، قد يقال أنه في النفل مستحب لورود السنة بذاته، أما في الفرض فهو جائز. وهذا وجه إن كان قيل به فهو حسن، وقد سمعت بعض علماء المعاصرين يقررون ذلك، وهو مأخذ جيد حسن إن شاء الله تعالى. أما المنع منه فلا وجه للمنع من ذلك، فإن المشهور أن المسألة خلاف استحبابه أو جوازه أو كراهيته. أما التحريم فلا أدري، لا أظن أن هناك قولا بالتحريم، هذا مبلغي من العلم والله تعالى أعلم وفوق كل ذي علم عليم. في هذا الحديث يعني حديث حذيفة رضي الله عنه فوائد، خاصة مع القصة التي ذكرتها، وهي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ومقدار ما كان يقرأ به أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن لا يراعي تركيب المصحف العثماني في الصور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل أن يقرأ آل عمران مع أنها قبلها في المصحف، وقد جاء حديث في ذلك منها حديث ابن مسعود في قراءة النظائر وغيرها. وإن كان الأولى للإنسان أن يراعي ذلك، والفقهاء يكرهون ما يسمونه بالتنكيس وهو عدم مراعاة الترتيب في الصور، بل كثير منهم ينصون على تحريمه، لكن الحديث والسنة دلت على أنه ليس بمحرم، وإن كان يستحب للإنسان أن يراعيه في الأعم الأغلب، وهو غالب ما كان عليه قراءة النبي غالب ما كانت عليه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها مشروعية الترسل في القراءة وعدم العجلة أو الهزل فيها كهد الشعر، وأن يقف الإنسان عند آيات القرآن وعبره ومعانيه يسأل ويستعيد ويسبح ويتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومنها مشروعية أن تكون صلاة الإنسان متشابهة متقاربة، فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وأطال القعود، وإذا اختصر القيام اختصرها أيضا بحيث تكون الصلاة متناسبة متقاربة. أما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففيه قوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفيه قصة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكان هذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فقال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. ثم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وهذا لفظ مسلم على سبيل التقريب. وقد روى الحديث أيضا أبو داود في سننه والنسائي والإمام أحمد في مسنده. قوله في الحديث فقمن هي بفتح القاف وكسر الميم على الرواية المشهورة، وقد تزاد ياء بعد الميم فيقال قمين، وبعضهم ربطها بفتح القاف وفتح الميم أيضا قمن، وهو وجه ضعيف، والمشهور بفتح القاف وكسر الميم قمين أو قمين، والمعنى واحد أي حري وجدير وحقيق أن يستجاب لكم، أي أن السجود من مواضع الدعاء التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وحديث ابن عباس رضي الله عنه فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والأصل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ غير التحريم يعتبر يعتبر نهيا للأمة من ورائه، ولا يقال بالخصوصية له عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، كما سبق تقريره أيضا في مواضع. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي غيره أيضا هو نهي لأمته، كما في القرآن وهو كثير: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، إلى غير ذلك. فالأصل أن ما نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأمته منهية عنه أيضا، إلا إذا ثبت دليل على الخصوصية. وهنا في هذا الباب لا أقول لم يثبت دليل على الخصوصية، بل ثبت دليل على أن هذا النهي له عليه الصلاة والسلام هو نهي لأمته أيضا من ورائه. فقد روى مسلم في صحيحه أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ راكعا أو ساجدا، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وفي رواية له عن مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال رضي الله عنه ولا أقول نهاكم. يعني أن علي رضي الله عنه من باب المبالغة في التحري والدقة يقول نهاني ولا أقول نهاكم أنتم. وليس معنى ذلك أن الله خاصا لعلي، لأن علي رضي الله عنه هو فرد من أفراد الأمة ليس له خصوصية عن سواه، اللهم إلا ما ثبت من فضائله ومناقبه، وهذا باب آخر. أما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فهو وغيره فيها على حد سواء. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال لو قرأ القرآن، طبعا بالنسبة للنهي نهيت أن أقرأ القرآن، وكذلك حديث علي رضي الله عنه. الأصل أن النهي للتحريث، الأصل أن النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود للتحريث إلا بدليل ولا دليله. ولهذا ذهب جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن النهي في هذا الموضوع للتحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، اللهم إنه يستثنى من ذلك حالة واحدة، فما هي؟ نعم الدعاء بالآيات إذا لم يقصد القرآن وإنما قصد الدعاء، مثل أن يقول وهو ساجد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الأدعية القرآنية. فيسوقها لا على سبيل القراءة وإنما على سبيل الدعاء، فهذا لا شك أنه لا حرج فيه. قال الإمام النووي في تعليقه وشرحه لصحيح مسلم قال لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، أو قال لو قرأ القرآن في ركوع وسجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته. قال فإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا، يعني من الشافعية، إن قرأ الفاتحة أصحهما أصح الوجهين أنه كغير الفاتحة، يعني يكره ولا تبطل صلاته، والثاني أنه يحرم وتبطل صلاته. إذن الإمام النووي رحمه الله نقل عن الشافعية، وهو له كثير من الفقهاء أيضا غيرهم، أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة وليست محرمة ولا تبطل بها الصلاة. وهناك وجه عند الشافعية أن قراءة سورة الفاتحة بالذات في الركوع أو السجود محرمة وأنها تبطل الصلاة، ولعل ذلك لأن هذه السورة ركن في موضع من الصلاة فلم يجوز أن تكون في موضع آخر غيره، والله تعالى أعلم. وهذا بطبيعة الحال إذا كان متعمدا، أما إن قرأه سهوا فإنه لا شيء عليه في ذلك ولا يكره. إذن لا حرج على الإنسان أن يدعو أن يقرأ القرآن في ركوع السجود في حالين، خلاصة ما سبق. الحالة الأولى إذا أراد به الدعاء ولو كان متعمدا، الحالة الثانية إذا سهى فقرأه في ذلك، والوجه أنه يسجد للسهو حينئذ لأنه ذكر في غير موضعه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه فوائد، منها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والوجه في ذلك أنه للتحريم عند جماعة من أهل العلم، خاصة من أهل الحديث وأهل الظاهر كما هو مقتضى ظاهر النص، ولهذا أكثر الفقهاء إلى أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ومن فوائد الحديث بيان ما يقوله العبد في ركوعه، فقد أرشد الحديث إلى أن الإنسان يقول في ركوعه ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، لأنه قال أمر الركوع فعظموا فيه الرب، أي أن يقول سبحان ربي العظيم. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، حتى جاء في بعض الروايات أنه يقولها إلى 10 مرات، أنه كان يقولها صلى الله عليه وسلم إلى 10 مرات. وقد جاء في حديث آخر أنه يقولها 3 مرات، أن المشروع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، كما في مجموعة من دواوين السنة، فقد روي عن جماعة من الصحابة يصل عددهم إلى 7 أنه يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. وجاءت هذه الأحاديث في عدد من دواوين السنة كأبي داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم، عن طريق جماعة من الصحابة يصلون إلى 7 ففي ذلك رد على من زعم عدم التقييد بالصلاة كما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره. فهذا بعض ما يقال في الركوع وهو سبحان ربي العظيم. وقد جاء أيضا كما سيأتي بعد قليل أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في ركوعكم. وجاء أيضا أدعية أخرى تقال في الركوع مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما سوف يأتي وسبوح قدوس رب الملائكة والروح في أدعية أخرى كثيرة جدا. من أحب التفصيل فيها فليرجع إلى أولا زاد المعاد الجزء الأول فإنه أطلب في ذكر أدعية الركوع والسجود، ثم كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العلامة الشيخ الألباني، فإنه قد استقصى هذه الأدعية مع تخريجها والحكم على أسانيدها. كما إن من فوائد الحديث أيضا بيان ما يقوله في السجود، وذلك في قوله وأما السجود فادعوا فقدر أن يستجاب لكم. فمما يقال في السجود كما سوف يأتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها سبحان ربي الأعلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وهذا جزء من الحديث السابق الذي أشرت إليه من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وسنده حسن. وكذلك جاء في الأدعية في السجود آثار وأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة الآتي ومنها حديث علي وهو في قيام الليل وغيرها يراجع أيضا في المواضع السابقة التي أشرت إليها. وهذه الأشياء أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سنة عند جمهور العلماء وهم الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبو حنيفة، فالثلاثة يرون أن ذلك سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك قالوا في حديث المسيء صلاته، ولو كان واجبا وفرضا عليه لذكره له وعلمه لأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. وذهب الإمام أحمد ومن وافقه وهم أيضا أهل الظاهر وفقهاء أهل الحديث إلى أن ذلك واجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحديث السابق حديث عقبة اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب. كذلك في الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء في السجود، مشروعية الدعاء في السجود لقوله تدعو فقدر أن يستجاب لكم. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا وأبي داود والنسائي عن أبي هريرة في صحيح مسلم يعني وسنن أبي داود والنسائي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. والدعاء أيها الأحبة نوعان، النوع الأول دعاء مسألة، دعاء مسألة كان يقول العبد رب اغفر لي اللهم عافني اللهم اهدني اللهم ارزقني، فهذا يسمى دعاء مسألة، والله تعالى يستجيب من يدعوه، يستجيب من يدعوه بأن يحقق له سؤله أو يفرط عنه من الشر مثله أو يدخره ليوم الحساب، فهذا دعاء المسألة. النوع الثاني ودعاء المسألة ذكره الله تعالى في كتابه في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمقصود في هذه الآية والله تعالى أعلم دعاء المسألة في قرينة قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويحتمل أيضا في الآية النوع الثاني على ما سوف أذكره. النوع الثاني هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، فإن العبادة تسمى دعاء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي بسند صحيح عن أنس أو عن النعمان نسيت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. يذكر أحد منكم من هو صحابي الحديث؟ لا، هو إما النعمان أو أنس بن مالك، أنا اشتراك بينهم، لأن جاء حديث أن الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، أحدهما عن النعمان والآخر عن أنس، فأظن الحديث الصحيح أظنه عن أنس. نعم، والله أعلم. يراجع على كل حال الأسبوع القادم يأتينا أحد الأخوة بتحديد الحديث الصحيح الذي هو الدعاء هو العبادة، والآخر الذي في ضعفه هو الدعاء مخ العبادة، والتمييز بينهما. من يقول أنا لها؟ طيب اسمك أخي؟ عمر العوفي. طيب يكتب وقيد هذا. طيب قيد عندك صالح. طيب المهم قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والترمذي قال حديث حسن صحيح، دليل على أن العبادة تسمى دعاء، يعني سؤال الله تعالى وعبادته وذكره والثناء عليه كل ذلك يسمى دعاء. وهذا أيضا ذكره الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل، أيوة طيب، إذن الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، وأما الآخر حديث أنس فهو الدعاء مخ العبادة وهو فيه رأفة، لكن لا يمنع مسؤوليتك قائمة لأنك تذكر هذا الحديث وتخرجه من رواه وماذا قيل في شأنه. المهم القسم الثاني من أقسام الدعاء هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، والله سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه دعاء عبادة بالإثابة، فالأول بالإجابة والثاني بالإثابة، يعني بأن يكتب له أجر هذه العبادة. وقد ذكر هذا النوع في القرآن الكريم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي دليل على أن المعنى في قول ادعوني أستجب لكم يعني اعبدوني أتقبل منكم، ويدخل في العبادة أيضا السؤال والدعاء لله عز وجل، وهذا كله مشروع في السجود، هذا كله مشروع في السجود. فدعاء المسألة في السجود أن تقول رب اغفر لي وما أشبه ذلك، ودعاء العبادة هو مثل قول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوس قدوس ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث مشروعية تحري الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة في الدعاء، مشروعية تحري الأوقات والأحوال الفاضلة في الدعاء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم، وقوله في الحديث الآخر فأكثروا من الدعاء. ومن فوائد الحديث أنه يجزئ في الركوع والسجود تسبيحة واحدة، أنه يجزئ في الركوع والسجود تسبيحة واحدة. وما وجه الدلالة من الحديث على ذلك؟ ما وجه الدلالة على أنه يجزئ تسبيحة واحدة في الركوع والسجود؟ ها خالد؟ نعم، أنه قال فعظموا فيها الرب، وهذا الأمر يتحقق امتثاله بماذا؟ بمرة واحدة، كما لو إذا أمرنا بالغسل مثلا يتحقق الغسل بمرة واحدة يكون ما زاد على الواحدة فهو مندوب إلى الصلاة، فكذلك قوله هنا فعظموا فيه الرب فإنه يتحقق ولو بمرة واحدة، فلو قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة لكان بذلك حقق الامتثال. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وذلك أدناه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، لكن الحديث مرسل كما نص على ذلك أبو داود وغيره. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، أخرجه في كتاب الأذان باب الدعاء في الركوع، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود، وروى أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وغيرهم. وفي هذه المصادر قوله عقب قولها رضي الله عنها أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي زيادة يتأول القرآن، يتأول القرآن. وفي صحيح البخاري كتاب التفسير وغيره أيضا من المصادر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه قوله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقولها يتأول القرآن يعني يعمل بأمر القرآن ويفسره عمليا، لقول فسبح بحمد ربك فيطبق ذلك عمليا، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآيات. فالمقصود بتأويله يعني حصول ما وعد الله تعالى به، حصول ما وعد الله تعالى به. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هو تأويل وامتثال لقوله تعالى فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. وذلك أن قوله تعالى فسبح بحمد ربك يحتمل معنيين، إما أن يكون المعنى احمد الله تعالى، إما أن يكون المعنى احمد الله تعالى، وذلك لأن الحمد لله عز وجل يتضمن إثبات المحامد له وإثبات الكمالات، وهذا هو في معنى التسبيح، فإن الحمد إثبات الكمال والتسبيح نفي النقص، وإثبات الكمال يتضمن نفي النقص، فهذا معنى. وبناء على ذلك فإنه لو قال الحمد لله لتأول القرآن وعمل بالقرآن، فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المقصود بقوله فسبح بحمد ربك أي سبح الله تعالى متلبسا بحمده، سبح الله تعالى متلبسا بحمده، يعني تسبحه وتحمده، فلا يتحقق حينئذ الأمر إلا بأن يجمع بينهما فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهذا هو الظاهر من النص بقوله فسبح بحمد ربك، وهو أيضا الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فوائد، منها بيان هذا الدعاء وأنه يقال في الركوع والسجود وهو غير ما سبق سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ومنها أيضا مشروعية الدعاء في الركوع خلافا للإمام مالك حيث ذهب إلى عدم مشروعيته، فالجمهور يرون مشروعية الدعاء في الركوع لهذا الحديث، وأما الإمام مالك فيذهب إلى عدم مشروعيته مستدلا بالحديث السابق وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قال فغاير بينهما فدل على أن السجود محله على أن الدعاء محله السجود، وأما الركوع فإنه يسبح الله تعالى ويعظمه، ولا شك أن ما ذهب إليه الإمام مالك غير ظاهر خاصة مع وجود النص، والمنفوخ مقدم على المفهوم، فإذا فرض أن ما ذهب إليه مالك هو المفهوم من الحديث السابق حديث ابن عباس فإن ما ذهب إليه الجمهور هو منطوق حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واللهم اغفر لي دعاء كما هو معروف. ومن فوائد الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بحق العبودية لله عز وجل بقدر ما يملك ويستطيع وسرعة امتثاله لله عز وجل وأمره، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما ذكر ذلك في كتابه، ومع هذا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. الحديث الأخير على حسب ما سمعتم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر أو ثم يكبر حين يركع ثم يقول سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يركع ثم يفعل ذلك في حين يسجد ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين، وفي بعض الكتب من الثنتين وأظن هذا يعني يعدل من الثنتين كما في صحيح البخاري، وفي مسلم قال من المثنى بعد الجلوس، والحديث قال المصنف متفق عليه فقد أخرجه البخاري في صحيحه في الموضع السابق أعني كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود، في كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود، ورواه مسلم أيضا في صحيح كتاب الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. وفي هذا الحديث فوائد ظاهرة، منها تكبيرة الإحرام وأنها فرض في الصلاة وهي ركن كما سبق، وأنها تفعل عن قيام كما هو الإجماع فيما يتعلق بصلاة الفريضة لمن كان قادرا على ذلك. ومن فوائد الحديث مشروعية تكبيرات الانتقال، مشروعية تكبيرات الانتقال وهي التكبيرة المصاحبة للانتقال من ركن إلى آخر، كالانتقال إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى القعود أو إلى القيام أو ما أشبه ذلك، فهي تسمى تكبيرات الانتقال وهي مشروعة بهذا الحديث، كما هي مشروعة أيضا فيما ثبت من أنه يكبر في كل خفض ورفع، وفي لفظ يكبر إذا خفض وإذا رفع، جاء هذا الحديث عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها في صحيح البخاري كحديث أبي هريرة وغيره أنه كان يكبر إذا خفض وإذا رفع، وبعضها يكبر في كل خفض ورفع. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه التكبيرات ليست واجبة ولكنها مندوبة مستحبة، هذا مذهب الجمهور، وأقوى أدلتهم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء صلاته، ولو كان واجبا عليه لذكرها له، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قالوا لا يجوز. ومن أدلتهم أو مما يرشح ما قالوه حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع في هذه المواضع، وكذلك جهر حين قام من الركعتين ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قالوا فدل على أنه ليس واجبا يعني في كل انتقال، إنما يفعل في بعض الانتقالات أو يفعل في بعض الأحيان. وكذلك مما استدل به ما رواه ابن المنذر عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر وعن بعض السلف أنهم كانوا لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام ثم لا يعودون، وكذلك جاء هذا وصح وثبت عن معاوية رضي الله عنه وقبله عن عثمان بن عفان وعن كثير من بني أمية أنهم كانوا لا يكبرون في الانتقال. هذا القول الأول أن التكبير للانتقال مندوب ليس دعاء. القول الثاني أن تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا مذهب الإمام أحمد في الرواية المعتمدة عنه، وكذلك مذهب أهل الظاهر وفقهاء أهل الحديث، وذهبوا إلى الوجوب لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في صفة الصلاة، ومنها حديث أبي هريرة هذا، فإنه يدل على محافظة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، مما يدل على تكرر ذلك وحدوثه، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ما نقل عن عثمان ومعاوية وابن عمر وبعض السلف وبني أمية فقالوا إن هذا محمول على عدم جهرهم بذلك، على عدم جهرهم بالتكبير، وهذا هو اللائق بحسن الظن بهم، ولا دليل على أنهم لا يكبرون مطلقا، وحتى لو ثبت أنهم لا يكبرون فإن هذا اجتهاد لهم وهو غير لازم لغيره. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله قال والقول الثاني يعني القول بالوجوب أظهر من حيث الدليل، قال وهذا القول يعني القول الثاني بالوجوب أظهر من حيث الدليل. وفي حديث أبي هريرة أيضا من الفوائد فيه فوائد، منها مقارنة التكبير للحركة، مقارنة التكبير أو التسميع أيضا في النهوض من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده، مقارنة ذلك للحركة بمعنى أن يبدأ بقوله الله أكبر مع بدئه بالانتقال إلى الركن الذي سوف ينتقل إليه، وليس بلازم أن يقال أنه ينبغي أن تمتد الحركة، أن يمتد التكبير أو التسميع مع الحركة، هذا ليس بلازم ولا دليل عليه، لكن يقارنه في الابتداء، ومع ذلك فإن الأمر في ذلك واسع ولا ينبغي فيه التضييق على الناس، لأن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، وهذه الأمور الدقيقة قد تخفى على كثيرين، والأدلة فيها ليس ظاهرة وإنما هي اجتهادات والتماسات من بعض الفقهاء واستخراجات من بعض الألفاظ ومن بعض الرواة، فنقول ينبغي مقارنة التكبير للحركة ومقارنة التسميع للحركة، ولا يلزم أن تنتهي بانتهائها، ولا أن نقول ينبغي أن تبدأ بابتدائها أيضا، فالأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن فوائد الحديث أن التسميع هو ذكر الحركة، أن التسميع هو ذكر الحركة من القيام من النهوض من الركوع إلى القيام، أن التسميع هو ذكر الحركة من النهوض من الركوع إلى القيام بعدها، فيقول سمع الله لمن حمده أثناء الانتقال. أما الفائدة الثالثة فهي أن التحميد ذكر الاعتدال، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، كما سوف يأتي في حديث أبي سعيد بعد ذلك. ومن فوائده أن الإمام يجمع بينهما، أن الإمام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خلافا للإمام مالك رحمه الله. وسوف يأتي لهذه المسألة مزيد بسط وبيان.